الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس التاسع من كتاب تقريب التدمرية، وهذا الدرس سيكون عبارة عن مراجعة لما تقدم بيانه في هذه الأيام. فنقول الكتاب يتكلم على قواعد الأسماء والصفات، وإن وجد فيه كلام على تفاصيل العقيدة فهو فقط من باب التمثيل، لأن باب القواعد لا يتطرق إلى دراسة أنواع الصفات كل واحدة على حدتها، وإنما يتكلم كلاما إجمالا في هذا الباب. الأمر الثاني أننا نقسم الناس في باب الأسماء والصفات إلى أربع أقسام، لا خامس لها، وعند التفريع هم أكثر من ذلك. القسم الأول أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم والآخذين لطريقه، وسيأتي بيان طريقتهم إن شاء الله. القسم الثاني المفوضة، وهم الذين يزعمون أن آيات الأسماء والصفات غير معلومة المعاني، وبعضهم يزعم أنها ألفاظ مجردة لا معاني لها، وبعضهم يزعم أن لها معاني يعلمها الله. القسم الثالث الممثلة، الذين يزعمون أن صفات الباري كصفات المخلوقين أو العكس. القسم الرابع المعطلة، الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته أو من بعض صفاته. أما طريقة أهل السنة فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه طريقتهم، وحجتهم أن هذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة الصحيحة، فإن الله عز وجل جمع بين النفي والإثبات، النفي للتنزيه والإثبات للبعد عن التعطيل. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فجاء بالنفي بعد الإثبات. وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. قال عز وجل هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أصبر من الله، فهذا نفي وإثبات، إثبات صفة الصبر لله عز وجل، وتنزيه الله عز وجل أن يكون له مثيل في هذه الصفة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأول ليس قبله شيء، فهذا نفي وإثبات، إثبات الأول ذو الأولية المطلقة ونفي أن يتقدمه شيء أو يتأخر عنه شيء، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه الطريقة هي أفضل الطرق وأحسن الطرق، لأنها قائمة على التوقف على الكتاب والسنة، قائمة على التوقف على الكتاب والسنة، آخذا بظاهر القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأما المذهب الثاني وهم المفوضة، فقد سماهم شيخ الإسلام شر أهل البدع، وهؤلاء زعموا أن هذا القرآن الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذه السنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف رضي الله عليهم هي عدم الإيمان بالمعاني، ويلزم من هذا لوازم باطلة: الطعن في القرآن، قبل ذلك الطعن في الله، الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله أمرنا بتعقل وتدبر القرآن، فلو كان القرآن غير مفهوم المعنى لكان في هذه الأوامر عبث. الأمر الثاني أن الله أنزل القرآن هدى، فإذا كان القرآن غير مفهوم المعنى لكان وجوده عبث بل غاية الضلال، لأن القرآن ما زاد الناس إلا اختلافا على حد زعمهم. الأمر الثالث الذي يلزمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه تكلم بما لا يعلم كقوله ينزل ربنا يغضب ربنا إلى نحو ذلك، وإما أنه كان يعلم لكنه لم يبلغ، وفيه تجهيل الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه سبب لنشر البدع والخرافات، وسيأتي سبب ضلالهم. طريقتهم أنهم عمدوا إلى قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، فظنوا أن معنى التأويل في هذا الموطن التفسير، ظنوا أن معنى التأويل في هذا الموطن إيش يا أخوة؟ التفسير. قالوا لا يعلم تفسيره إلا الله، وجاءوا إلى ألفاظ جاءت عن السلف مثل أمروها كما جاءت في بعضها بلا كيف، وكقول الأوزاعي آمنت نعم آمنت بالله على مراد الله، وآمنت بالقرآن برسول الله على مراد رسول الله، أو بمعنى الأثر. قالوا الشافعي نعم، قالوا إذن هذا فيه تفويض، فيه تفويض. الشاهد أن هؤلاء ضربوا القرآن وضربوا السنة ومكنوا للمعطلة ومكنوا للممثلة، وقد غلط أقوام من المصنفين والمؤلفين حيث يزعمون أن هذا المنهج هو منهج أهل السنة والجماعة، فليكن المسلم على حذر من هذه الطائفة الشريرة الخبيثة. ثم هم متناقضون كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم وسماهم أهل التجهيل، فبعضهم يقول لها معاني لا يعلمها إلا الله، بعضهم يقول ليس لها معاني، ليس لها معاني، فبينهم تناقض. القسم الثالث، وذكرنا طريقتهم وشبهتهم، نعم إن شاء الله نهض من الكلام. والرد عليهم أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأنه أنزله للتعقل والتدبر، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أشكل عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، والله عز وجل يقول فإن لم تفعل فبلغت رسالته. هذه الأدلة ترد عليهم، وأنه هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وأنه شفاء، وأنه رحمة، وأنه موعظة، كل هذا يدل على أن القرآن معلوم المعنى، مفهوم يا أخوة. جاءتنا فرقة الممثلة، فرقة الممثلة طريقتهم إثبات الصفات، يقولون نثبت لله السمع والبصر والغضب والرضا والسخط كما قال الله عز وجل في كتابه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لو ساروا على هذا السير ولزموا منهج السلف في التنزيه لكانوا على مذهب حسن من أن الله يغضب كما يليق بجلاله، ويرضى كما يليق بجلاله، ويسخط كما يليق بجلاله، ويسمع كما يليق بجلاله، وله قوة تليق بجلاله، لكنهم ذهبوا إلى تمثيل الله عز وجل بمخلوقاته أو تمثيل المخلوق بالخالق. لهم طريقان، إما أن يقولوا يد الله كيد زيد، وإما أن يقولوا يد زيد كيد الله، كتمثيل النصارى لعيسى بالله، أو تمثيل غلاة الصوفية الله بأنفسهم كما قال بعضهم: ما بيني وبين الله إلا اللحية والفرج، أو نحو هذا من الأقوال السيئة الرديئة. وكان مبدأ التمثيل من الرافضة، ثم تغير مذهب الرافضة بعد ذلك إلى التعطيل، وما زال الممثلة يوجدون في كل عصر وحين، وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله وترجى من دون الله هي فيها نوع تمثيل، والله المستعان. إذن ما هي شبهتهم؟ ما هي شبهتهم؟ شبهة الممثلة أنهم قالوا، يعني إذا أتينا للأدلة، قالوا الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين ونحن لا نفهم من هذا الخطاب إلا مثل صفات المخلوقين. وأما العلة الأخرى قالوا الأجسام لا يوصف إلا جسم، قالوا لا يوصف إلا جسم والأجسام متماثلة. هذه القاعدة المنطقية، القاعدة المنطقية أنه لا يوصف إلا ماذا؟ جسم والأجسام متماثلة. فالآن قالوا الله عز وجل جسم، نحن نقول لم يرد في الكتاب ولا في السنة وصف الله عز وجل أو تسميته بالجسمية. الأمر الثاني قالوا الأجسام متماثلة، نقول أيضا هذا أمر يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول، فإن الأجسام متباينة وقد وقع التباين بين المخلوقين أنفسهم، فمن باب أولى التباين بين الخالق وبين المخلوق. يعني هذا من باب الاختصار. وهناك أوجه أخرى مثل أن هذا خلاف طريقة السلف رضوان الله عليهم، أن هذا الطريق هو تعطيل لآيات الأسماء والصفات الدالة على الكمال المقدس عن معانيها الحقة إلى معاني باطلة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة. أيضا القول بأن هذا ظاهر القرآن وظاهر السنة هذا قول كذب. من اعتقد أن ظاهر القرآن وظاهر السنة التمثيل هذا كذاب، بل ظاهر القرآن وظاهر السنة عدم التمثيل. فمن اعتقد أن معنى قول الله عز وجل غضب الله عليهم أن غضب الله كغضب الإنسان هذه زندقة. من شبه الله بخلقه كفر، ومن أطل الله من صفاته كفر. فإن الله عز وجل كما هو الحال في اعتقاد المؤمنين أنه ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته. ثم هذه الأسماء وهذه الصفات أضيفت إلى من؟ أضيفت إلى الله عز وجل، فصارت مختصة به. والقاعدة أن ما أضيف إلى الله عز وجل لا يعني يكون فيه اتحادا ولا اختلاطا ولا مماثلة ولا مشابهة ولا شيء من ذلك. مفهوم يا أخوة؟ هذا عبارة عن تلخيص لمذهبهم، وإلا لو أردتم أن ترجعوا إلى كلام الشيخ ابن عثيمين على التفصيل ستجدون تفريعات أكثر. ثم هناك مذهب المعطلة. الآن قد أخذنا كم مذاهب؟ 3 مذاهب. نأتي إلى مذهب المعطلة. المعطلة تكلمنا على أنهم ينقسمون إلى قسمين، أصحاب تعطيل كلي وأصحاب تعطيل جزئي. أصحاب التعطيل الكلي هم الجهمية وغلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن إليهم، وأصحاب التعطيل الجزئي هم الأشاعرة والمعتزلة ومن إليهم، ويقربون ويبعدون على قدر ضلالتهم. ونبدأ بالأدنى إلى الأعلى، بالأدنى إلى الأعلى. فمن الأدنى الأشاعرة، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، ثم غلاة الجهمية ومن إليهم. وإذا أتينا من الأعلى إلى الأدنى، غلاة الجهمية والباطنية، ثم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة ومن إليهم. ما طريقة الأشاعرة؟ طريقة الأشاعرة إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل، وإثبات 7 من الصفات دل عليها العقل. هذا مفهوم؟ ما طريقة المعتزلة؟ إثبات أسماء الله عز وجل وتعطيل الله عز وجل من جميع صفاته. ما طريقة الجهمية؟ تعطيل الله عز وجل من الأسماء والصفات ووصف الله عز وجل بالنفي. ما طريقة غلاة الجهمية والباطنية؟ تعطيل الله عز وجل من الأسماء والصفات ونفي ووصف الله بنفي النفي والإثبات، بنفي النفي ونفي الإثبات. إلى هنا مفهوم. نرجع، ما شبهة الأشاعرة؟ ما الشبهة التي جعلت الأشاعرة يقولون بهذا القول ويسلكون هذا المسلك؟ الأشاعرة أولا لم يسلكوا في طريق الإثبات مسلك أهل السنة والجماعة، ولذلك تناقضوا. أثبتوا ما أثبته العقل ونفوا ما نفوه العقل، مع أن عقولهم مريضة وسقيمة، وإلا فإن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح ولا يخالف النقل الصحيح، وانتفاء الدليل العقلي لا يدل على انتفاء المدلول، لأن الدليل النقلي عندنا مقدم على الدليل العقلي، إذ أن العقل قد شهد بصحة النقل، والقول برد النقل يؤدي إلى الطعن في العقل. وقد تقدم معنا أن هناك صفات ينكرها الأشاعرة مثل الرحمة والمحبة والغضب والرضا والسخط وغير ذلك، ويمكن أن تثبت بالعقل، يمكن أن تثبت بالعقل، هذا على باب التنزل. فقالوا هذه الصفات السبع: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، دل عليها العقل، دل عليها العقل. فإثبات بقية الصفات يستلزم منه التركيب أو التقسيم أو التشبيه على حد تعبيراتهم المختلفة. فكان الجواب أن إثبات الصفات لا يستلزم ذلك، أولا بذكر طريقة أهل السنة وتعرفونها. الأمر الثاني أنكم أنتم أنفسكم أثبتتم لله عز وجل سمعا وبصرا وقدرة وعلما وإرادة وكلاما، هل استلزم هذا الإثبات التركيب أو التجسيم أو التمثيل؟ ماذا سيكون جوابهم؟ سيكون أن هذا لا يلزم، لا يلزم. لماذا؟ قالوا هذا هو التوحيد. فيقال لهم كما يقال في المثل: بنفس الكأس الذي سقاك إسقه. فيقال له: كما تقول أنت أن هذه الأسماء والصفات توحيد، فنحن نقول بأن ما أثبته أهل السنة من الأسماء والصفات توحيد. أو أن يقول بأن إثبات أهل السنة تمثيل، نقول: ويلزمك أن ما أثبته تمثيل، إلزام لا مناص منه. فإما أن يقول بقول أهل السنة والجماعة ويدخل في طريقهم ويتخلص من مذاهب الباطلة، وإما أن يبقى على طريقته ويلزمه أن يكون كالمعتزلة، ينفي الأسماء، ينفي الأسماء كما نفى، أقصد ينفي بقية الصفات كما نفى الصفات كما نفت المعتزلة الصفات. جاءنا إلى المعتزلة، طريقتهم إثبات الأسماء ونفي الصفات، ولهم طريقان، لهم طريقان. الطريق الأول يقولون هذه أسماء مجردة عن الصفات، أسماء مجردة، أسماء جامدة، كما تقول خالد وليس له من الخلود شيء، صالح وليس له من الصلاح شيء. فالله عز وجل أسماؤه كثيرة: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، لكن هذه أسماء مترادفة لا معاني لها. بينما أهل السنة عندهم هذه الأسماء مترادفة ومعانيها متباينة، لأن كل اسم يدل على معنى وهي الصفات. إلى هنا مفهوم يا أخوة؟ فيقال لهم: لماذا نفيتم الصفات؟ نفس الشبهة: التركيب، التجسيم، التمثيل. هل هناك، هل هذه الألفاظ موجودة في الكتاب والسنة؟ غير موجودة. إذن فنفيها يعني يحتاج إلى دليل، يعني إثباتها يحتاج إلى دليل، وكذلك نفيها يحتاج إلى دليل. فنقول لهم: أنتم تثبتون أن لله ذاتا، وتثبتون أنه موجود، تثبتون أنه موجود وأنه واجب الوجود، وهذا لم يلزم منه التركيب ولا التجسيم ولا كذلك التشبيه، فيلزمكم أن تقولوا في بقية الأبواب ما قلتم. الأمر الثاني أنكم إذا قلتم لا يوصف إلا جسم، كما هو قولهم، لا يوصف إلا جسم، نقول: ولا يسمى إلا جسم. فإن كانت تسمية توحيد فالوصف توحيد، وإن كان الوصف تمثيل فالتسمية تمثيل، فلا مناص لهم إلا أن يقولوا بقول أهل الحق أو يقولوا بقول الجهمية، ويتعمقون في الضلالة. وهناك أوجه أخرى ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم هنا قاعدة أن القول في الصفات كالقول في الأسماء، إذا أثبتت الأسماء يلزمك إثبات ماذا؟ الصفات. وإذا أثبتت، إذا نفيت الصفات يلزمك نفي الأسماء. جاءت الجهمية وقالوا نحن نقول أن هذه الأسماء مجاز في حق الله عز وجل، وهي أسماء لمخلوقاته، هذه طريقتهم. ونحن إذا وصفنا الله نقول لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، لا يريد، لا يشاء. لماذا يا جهمية؟ قالوا إذا قلنا يسمع، يبصر، يتكلم، يشاء، شبهناه بماذا؟ بالممكنات، بالموجودات، فوقعنا في التمثيل، ووقعنا في التجسيم، ووقعنا في التركيب. فيقال لهم لا يلزم، هذا لا يلزم، لأن هذه صفات تليق بالله عز وجل وجاء بها القرآن والسنة. فسيقول لا يلزم، نقول خلاص أنتم الآن فررتم من التمثيل بالموجودات، فمثلتم الله عز وجل بماذا؟ بالمعدومات. تركزوا، تدرجوا، نحن الآن في صر المعدوم، لأن المعدوم أكمل من الممتنع، المعدوم أكمل من الممتنع. فإن كان يعني الفرار من التمثيل، من الوصف، تمثيل بالموجودات، كذلك أنتم مثلتموه بالمعدومات، والتمثيل بالمعدوم أنقص من التمثيل بالموجود، لأن الموجود أكمل من المعدوم. مفهوم؟ هذا رد إجمالي. ثم نأتي إلى غلاة الجهمية، فقالوا نحن طريقتنا أننا نقول بأن الله عز وجل لا يسمع، ولا لا يسمع، انظر، لا يسمع نفي الإثبات، ولا لا يسمع نفي النفي. مفهوم؟ قالوا قلنا لماذا؟ قالوا نحن إذا قلنا لا يسمع مثلناه بماذا؟ بالموجودات، فلذلك ننفي التمثيل بالموجودات. وإذا قلنا لا يسمع مثلناه بماذا؟ بالمعدومات. فنحن نقول لا لا يسمع، لا لا يبصر، حتى لا يتمثل بماذا؟ بالمعدومات. فنحن ننفي عنه النفي، وننفي عنه الإثبات، حتى نسلم من التركيب والتجسيم، وزادوا كذلك التعدد. والتعدد أيضا قال به المعتزلة، وقال به غيرهم، لأن إثبات الصفات يلزم منه التعدد. فقيل لهم أولا إثباتكم بأن إثبات قولكم بأن إثبات الصفات يلزم منه التعدد قول باطل، فإننا نجد أن العرب يصفون الرجل بعدة أوصافه واحد، لأن المسمى أو الموصوف قد تتنوع يعني أوصافه وتسمياته من باب الترادف لا من باب التباين، لا يلزم التعدد، لا يلزم التعدد. الأمر الثاني أنكم الآن فررتم من التمثيل بالموجود ومن التمثيل بالمعدوم، فمثلتم الله عز وجل بالممتنع، بالشيء الممتنع الذي لا يمكن أن يكون. يعني الآن عندنا فلان ليس له ابن، هذا معدوم أو ليس معدوم؟ قد يكون له ابن، صح ولا؟ يمكن أن يكون له ابن، إذن المعدوم أحسن من الممتنع. أما يعني فلان لم يتزوج لا يمكن أن يكون له ولد، هذا ممتنع، فالممتنع أسوأ من المعدوم. فمن باب الإلزام نقول أنتم فررتم من تمثيل الله، فررتم من إثبات الصفات لزعمكم أن الإثبات يلزم منه التمثيل بالموجودات، وأن النفي يستلزم منه التمثيل بالمعدومات، فمثلتم الله، فوصفتم الله بالمتناقضات وبالممتنعات. إلى هنا أنتم معي. جاءوا بشبهة أخرى، قالوا يلزمنا هذا القول في حالة واحدة، لو كان كما قلتم صحيح أننا في تناقض وأننا في حيص بيص كما يقال، لكن نحن باب الأسماء والصفات عندنا ليس من باب السلب والإيجاب. إيش معنى السلب؟ السلب النفي. إيش معنى الإيجاب؟ الثبوت. فنحن الآن لو كان باب الصفات من باب السلب والإيجاب، نعم إذا قلنا بأن الله لا يسمع هذا نقص في حق الله عز وجل، لو قلنا بأنه لا يبصر أيضا نقص في حق الله عز وجل، لكن هذا ليس من باب السلب والإيجاب. ولا يلزمنا أننا نمثل الله عز وجل بالممتنعات ولا بالمتناقضات ولا بالمعدومات، وإنما هذا من باب يسمى عند المناطق باب الملكة والعدم. إيش هو هذا الملكة والعدم؟ أن هذا الموصوف غير قابل أصلا، غير قابل لأن يكون سميعا أو يكون بصيرا. فمتى يكون نقص؟ إذا كان قابل وتصفه بعدمه، هذا نقص. أما إذا كان غير قابل فهنا وصفه بعدمه ليس بنقص. قيل لهم: أولا هذا اصطلاح منكم، مثلوا بالأرض، مثلوا مثلا بالجماد. فقيل لهم: قد أخبرنا الله عز وجل أن الجدار أراد أن ينقض، وأنه يحيي الأرض بعد موتها، وأن أحد يحبنا ونحبه، إلى غير ذلك من الأمور. فدل هذا على أن هذه الذي تزعمون أنها من باب الملكة والعدم ليست من باب الملكة والعدم، وإنما هي من باب السلب والإيجاب. فباب الصفات من باب ماذا؟ السلب والإيجاب. الأمر الثاني أننا لو قلنا بأن باب الصفات من باب السلب والإيجاب أكمل من زعمنا أنها من باب الملكة والعدم، لأن باب السلب والإيجاب فيه يعني موجود أو معدوم، أما باب الملكة والعدم فيه ممتنع، فيه ممتنع، والممتنع أشد في التعطيل من المعدوم. ولذلك صار قلاة الجهمية الذين هم يفرون من التمثيل أشد الناس تمثيلا، لأنهم مثلوا الله عز وجل بماذا؟ بالممتنع الذي لا يمكن أن يوجد. الممتنع الذي لا يمكن أن يوجد، هذه عبارة عن ملخص لما قد تم دراسته، فمن استطاع أن يفهم كل ما ذكره الشيخ ابن عثيمين فبها ونعمة، لا سيما من كان له قدرة على الفهم والتقييد والإبداء والإعادة حتى يرسخ الباب في ذهنه، وإلا فلا أقل من أن يفهم طريقة كل فرقة من هذه الفرق، وكذلك مسلك والسبب الذي أوصل كل فرقة من هذه الفرق إلى هذا القول، والرد الإجمالي على هذه الفرق. وسيأتي معنا في القواعد التي سيذكرها المصنف مناقشة لهذا كله، يعني القواعد التي سيذكرها المصنف هي عبارة عن مناقشة ورد على هؤلاء الطوائف. الآن إنما ذكر لنا المصنف الطوائف المخالفة لأهل الحق، ثم سيذكر الردود على هذه الطوائف، يعني سواء بالقواعد أو الأصول التي يذكرها، والحمد لله رب العالمين.